بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
في كتابنا البارحة سمعتم أن الفرقة الثانية فرقة القدرية الذين ينكرون القدر، وقد ظهرت في آخر عصر الصحابة، وهم قسمان: الأول قدرية جبرية غلاة في إثبات القدر، الثاني قدرية النفاة ينفون القدر وهم المعتزلة. فنسمع الآن يعني صاحب شرح الطحاوية حينما تكلم على هذه النقطة، تفضل.
السلام عليكم. يقول علامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
عرفتم الآن الجبرية يعني نفاة القدر والمثبتون للقدر. فالجبرية يقولون كل الأفعال الموجودة من العبد ليس له فيها اختيار، يعني ما يصلي مختار، ولا يقتل مختار، ولا يعمل أي شيء باختياره، بل هو مجبور والفاعل هو الله عز وجل. وبهذا يعني هدم الشريعة الإسلامية كاملة، لأنه إذا كان العبد مجبور فكيف يعاقب حينما يقتل، حينما يرتكب خطأ، حينما يسرق، حينما يرتكب جريمة، كيف نعاقبه؟ لأن هذا العمل مو عمله كما يقولون، وإنما يقولون هذا عمل الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن هذه الأعمال التي يقولونها. لأن العبد يرتكب المعاصي، يرتكب الفواحش، يرتكب الزنا، يرتكب السرقة، فكيف ننسب هذه إلى الله عز وجل؟ هؤلاء أرادوا يهدموا الدين، والحدود لا تقام على رأيهم مطلقا، لأن العبد ما عمل شيء. نأتي للقسم الثاني من المعتزلة الذين هم يقابلونهم، فقالوا: هذه الأفعال كلها يخلقها العبد، أما الله عز وجل فلا يخلق منها شيئا. الفلسفة التي قاموا بها ولبسوا على الآخرين بها، يقولون: كيف نقول أن الله عز وجل يخلق الفعل ثم هذا العبد يعاقب على هذا الفعل الذي خلقه الله عز وجل؟ لأن هذا يكون ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، الله منزه عن الظلم، ما حد يقول أن الله ظالم، لكن العبد قادر، أعطاه الله هذه القدرة، أعطاه السمع، أعطاه البصر، أعطاه الإرادة، فهو يقدم على الشيء وهو يعرفه. حينما يقدم على المعصية يعرف أنها معصية، حينما يقدم ويعمل عمل الطاعة يعلم أنها طاعة، فكيف نقول أنه يخلق فعله؟ فلو خلق فعله هذا كما قال صاحب الكتاب أنهم تجاوزوا المجوس. المجوس قالوا بخالقين، ما هم الخالقان؟ يقولون النور والظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. أما هؤلاء فجعلوا كل العباد خالقين، يعني كل الناس يخلقون مع الله عز وجل، فهذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن رئيسهم الأول هو الجهم بن صفوان، فالشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام دخلوا لإفساد الإسلام لا لحماية الإسلام، ولكن أثروا بهذه الأفكار فأخذها كثير من الناس، يعني مقل ومستكثر، من هم من أخذ الكثير ومن هم من أخذ القليل. يكفينا هذا؟
أشار هنا إلى كلمة.
طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار.
يعني مثل الشجرة يجلها ويحركها، الشجرة ما لها اختيار ولا لها إرادة، ويقولون عمل هذا الذي يعمله في هذه الدنيا مثل المرتعش، إنسان يعني مصاب، ومثل الشجرة يهب عليها الهواء، هذا كله كلام مخالف مصادم للنصوص من الكتاب والسنة ومصادم للفطرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته.
هذه الآية بينت في كتاب الله عز وجل، وهو قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، لكن مشيئته هذه ليست يعني مطلقة، يعمل ما شاء بمعنى أنه يشاء شيئا والله عز وجل يشاء شيئا ثم تكون وتغلب مشيئة العبد مشيئة الله. الله عز وجل أخبر في هذه الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أنت تشاء الشيء، إذا أراد الله عز وجل أن يمكنك من هذا له ذلك، وإن أراد أن يمنعك منه منعك. فينبغي للمسلم أن يعرف هذا وأن يرجع إلى الكتاب والسنة ويعلم أقوال العلماء من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا ضممت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.
نعم. والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق الإنسان وخالق عمله. تفضل. ننتقل للفرقة الأخرى الخوارج. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفرقة الثالثة فرقة الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم ويشقون عصا الطاعة ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء المسلمين، وهم أهل الغلو والتطرف في الدين، عندهم دين وعندهم عبادة وعندهم خوف من الله، صيام وقيام وتلاوة قرآن، ولكن على غير فقه وعلى غير بصيرة، ولذلك ضلوا والعياذ بالله وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحصلت له معارك معهم ونصره الله عليهم، وما زالوا يخرجون على ولاة الأمور ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك.
هذه قاعدة الخوارج، والخوارج عرفنا أنهم خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه مظلوما، ثم الصحابة كان منهم من يطالب بقتلة عثمان، ومنهم من يرى على أنه بعد البيعة لعلي بن أبي طالب واستقرار الأمور بعد ذلك يبحث في هؤلاء. الصفحة كم؟ 74 64 هو الآن ذكر عن أن هؤلاء يعني أهل عبادة وهل التقوى وهل طاعة وهل حفظ للقرآن، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأخبر على أن القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولما قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في قسم بعض الغنيمة: أعدل فإنك لم تعدل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يعدل إن لم أعدل. ثم أخبرنا الله عز وجل قد أمنه على ما ينزله وما يدبره بين الخلق. هذه الكلمة وهي قوله أعدل فإنك لم تعدل هذه تعتبر ردة، ولهذا استأذن بعض الصحابة على قتله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع قتله وذكر العلة، والرسول عليه الصلاة والسلام مشرع وهو يعرف ذلك. هو لم يقل أنه لا يستحق القتل، وإنما قال أن هذا الرجل دخل بين المسلمين وأصبح حكمه حكم المسلمين، وأعداء الإسلام يتربصون بالإسلام، فإذا قتل سيقول الكفار للآخرين انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، لأنهم لا يعرفون السبب الذي من أجله قتل، فسيقولون هذا وستكون هناك فرصة لهم بحيث يثبط الناس عن الدخول في دين الله. ثم أيضا ذكر كلمة أخرى وقال إنه سيخرج من ضئضي هذا جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم إلى آخره، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. كلمة يخرجون من ضئضه بين النووي وغيره عنه ليس المقصود من ذريته، ولكن المقصود من جنسه، من جنسه الذين سيعملون مثل هذا العمل. وبالفعل خرجوا أولا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب. كونهم قراء وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحقرون قراءتكم مع قراءتهم لكن ليس عندهم فقه، ذكرنا لكم على أن عبد الرحمن بن ملجم، هو ملجم ولا ملجم؟
ملجم.
عبد الرحمن بن ملجم المرادي، هذا الرجل من حفاظ القرآن، حينما جاء من اليمن في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله إلى عمرو بن العاص في القاهرة وقاله ابن له دارا عند المسجد حتى يعلم الناس القرآن، ثم قاله آثرتك به على نفسي، يعني كان يستحق أن يبقى عنده، فودنا أن أقرأ لكم كلمة فقط يعني من ترجمة عبد الرحمن بن ملجم. هذا في هذا الكتاب الذي اسمه الانتصار، ممكن تقرأ هذا وتقرأ فقرة فقط اللي مخطط عليها بالورقة الثانية.
أحسن الله إليكم. كتاب اسمه الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقمان، يقول فيه: دار مالك الصغرى التي بشارع الزياتين وعرفت بسكن ابن أبي أخي يوسف ثم بالقرقوب، وهي خطة عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وكان عمر بن الخطاب قد كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمره بمنزل لعبد الرحمن بن ملجم بقرب المسجد ليعلم الناس القرآن، وكان قد قرأ على معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن، ثم انتقل إلى مذهب الخوارج وهو قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الآن هذا الرجل من الحفاظ، ولما كان في القاهرة كان بجوار الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخذ هذه الفكرة منهم. هو ليس عنده فقه في كتاب الله عز وجل، وسبق الحديث عن هذا الموضوع، لأن علي بن أبي طالب من العشرة المبشرين بالجنة، مشهود له بالجنة، والمشهود له بالجنة من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرتد وأن يصبح كافرا. ثم هذا الرجل جاء يتقرب به إلى الله من القراء، يحفظ القرآن ويتقرب بصحابي مشهود له بالجنة إلى الله عز وجل كما يدعي وكما يفكر. فيه واحد من الخوارج يعني مدح هذا الرجل، ونسمع أبيات قصيرة فقط لا تكثر للمدح لهذا الرجل، ماذا يقول فيه؟
أحسن عليكم. ترجمة في تاريخ الإسلام فيها فوائد لو نقرأها شيخنا.
اقرأ قليلا.
أحسن الله إليكم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن ملجم المرادي.
الآن الذهبي كما يعرف طلاب العلم يترجم للأعلام، في كتبه المعروفة. فهذه ترجمة عبد الرحمن بن ملجم من تاريخ الإسلام. فنسمع هذه الترجمة لهذا الرجل الذي هو من حفاظ القرآن.
نعم. حسنا ليكم. قال حفظه الله، قال رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه، خارجي مفتر، ذكره ابن يونس في تاريخ مصر فقال: شهد فتح مصر واختط بها مع الأشراف، وكان ممن قرأ القرآن والفقه، وهو أحد بني تدول، وكان فارسهم بمصر، قرأ القرآن على معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان من العباد، ويقال هو الذي أرسل صبيغنا التميمي إلى عمر رضي الله عنه فسأله عما سأله من مستعجم القرآن.
هذا صبيغ، يعني طلاب العلم، أنه جاء إلى عمر ووجه له أسئلة مرسل من هذا الرجل كما يقول صاحب الكتاب الآن. وماذا صنع معه عمر بن الخطاب؟ ضربه في رأسه حتى يخرج الشياطين الموجودة في رأسه، لأنه عنده شبه يلقيها على الناس. هذا الرجل نفسه نسمع مصيره. أولا هو من حفاظ القرآن، ثم من الفقهاء، ثم من الفرسان، وجاهد في سبيل الله، ثم الله عز وجل ما أراد له الخير بل أضله. وهذا ينبغي لنا أن نؤمن بالقدر، وأن كل واحد منا الآن احنا موجودين، كل واحد منا مكتوب له أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار. تعرفون هذا؟ تؤمنون به؟ لكن ما تدري أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح البخاري في كتاب القدر على أنه إذا بلغت النطفة أو بلغ المولود في بطن أمه 120 ليلة جاء ملك الأرحام وأمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا لا مفر لأحد منه، لكن لا تدري أنت أنك شقي أو سعيد. ولهذا لما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بالقدر قالوا: ففيما العمل ما دام كل شيء منتهي؟ وهؤلاء ينكرون، يقول: الله عز وجل ما علم الأشياء قبل وقوعها، وإنما يعلمها بعدما تقع. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: ماذا نصنع الآن؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجاء بالأدلة التي تدل على هذا رجلا كان كافرا من المشركين، وجاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع الكفار فقال له: أسلم أو أقاتل؟ فقال له: بل أسلم. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سبق عليه الكتاب: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. هذا كان مشرك يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب منها، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له وهو في بطن أمه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا رجل مشرك كافر، كل عمل من عمل أهل النار، لكن المكتوب له أن يكون من أهل الجنة، لم يبقى بينه وبينها إلا هذه الفترة القصيرة، فجاء وأسلم ثم دخل وقاتل وقتل شهيدا فأصبح من أهل الجنة. رجل آخر في حديث آخر وكذلك في الصحيح وفي معركة أنه كان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، يعني رجل فارس يضرب في الكفار ويقتل فيهم، قال بعض الناس: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا طيبا يستحق عليه الجزاء مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق عن الهوى. فقال رجل من الموجودين: أنا لكم بهذا الرجل، أنظر كيف يكون من أهل النار وهو يعمل هذا العمل. فما زال يضرب في الكفار وهم يضربون فيه بالسيوف بالرماح حتى أثخنته الجراحة، يعني صار جسمه كله مهلهل خلاص. فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه، وهم يعرفون أن من قتل نفسه في النار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني في الظاهر فيما يراه الناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا رجل كان يقتل في الكفار وكان يستحق الجنة لأن عمله يدل على ذلك، ولكن المكتوب له أنه من أهل النار فلهذا قتل نفسه. ولهذا أنا أقول للشباب اللي يفجرون أنفسهم الآن يبغون الجنة يسمعون هذا الكلام، هذا يجاهد صحيح في سبيل الله، ما هو يجاهد في سبيل الأهواء، يجاهد في سبيل الله ويقتل في الكفار ثم لما عمل هذا العمل أصبح من أهل النار. إذا لا ينبغي لهؤلاء المساكين يروحون يفجرون أنفسهم لأن عملهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش اللي بقي معنا؟
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقيل إن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه.
كما تعرف الآن المساجد يعني فيها القراء يعلمون الطلاب، يعلمون الناس القرآن، قال يعلمه القرآن والفقه لأنه فقيه أيضا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال له: فوسع له مكان داره، وكانت إلى جانب دار عبد الرحمن بن عديس البلوي، يعني أحد من أعان على قتل عثمان رضي الله عنه.
هذا من جواره، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلم ينبغي له أن يختار الأصحاب، وأخبر على أن الرجل الذي لا خير فيه مثل نافع خلكير، والرجل الذي فيه خير مثل حامل المسك. وأخبر أن نافع خلكير إذا جئت عنده، تعرفون نافع خلكير الحدادين، إذا جئت عنده إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة ما تستفيد منه شيء. أما صاحب المحل صاحب العطور فإما يحذيك يعني يعطيك حاجة من هذا العطر أو تشم منه رائحة طيبة. ولهذا ينبغي أن يكون هناك الجليس للإنسان أن يكون جليس صالح، الرفيق أن يكون له رفيق صالح، ما يختار الأشرار ويروح يرافقهم لأنه قد يصيبهم، قد يصيبوه بما عندهم. هذا البلوي كما سمعنا الآن على أنه هو الذي أعان على قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي هو مبدأ الخوارج الذي نتحدث عنه الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم كان ابن ملجم من شيعة علي رضي الله عنه بالكوفة، سار إليه إلى الكوفة وشهد معه صفين.
يعني كان يقاتل مع ابن أبي طالب، يعني من حفاظ القرآن وكان يقاتل مع ابن أبي طالب. نعم.
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: ثم أدركه الكتاب وفعل ما فعل.
ما هو الكتاب يا أخوة؟ ثم أدركه الكتاب الذي كتب له وهو في بطن أمه، أدركه الكتاب لأن الرسول أخبر أن الإنسان يعمل بعمل أهل الخير حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، وهذا الآن يقول أدركه الكتاب. طيب.
قال رحمه الله تعالى: ثم أدركه الكتاب وفعل ما فعل، وهو عند الخوارج من أفضل الأمة، وكذلك تعظمه النصيرية.
ما شاء الله، النصيرية كما نعرف الآن ماذا يقتلون في الناس، الأطفال والنساء ولا يتركون أحد، فالنصيرية يعظمون هذا الرجل. نعم.
قال الفقيه أبو محمد بن حزم: يقولون إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض، خلص روح اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره.
نعم. طبعا.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: فاعجبوا يا مسلمين لهذا الجنون. وفي ابن ملجم يقول
القول قول من؟
الذهبي.
الذهبي يقول: فاعجبوا يا مسلمون لهذا الجنون. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي ابن ملجم يقول عمران بن حطان الخارجي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا.
هذا الخارجي يمدح ابن ملجم لقتله علي بن أبي طالب، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها، عيد البيت،
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا.
نعم خلاص، يتقرب إلى الله عز وجل بعلي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، فضل.
إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا.
طيب ماذا قالوا الذين ردوا عليه؟
طبعا هذه في السير، هو ساقها في السير.
من موجودة عندك؟
في السير جبتوها؟
ما جبتوها.
طيب أنا أحفظها.
جيبها.
يقول الفقيه الطبري رحمه الله تعالى: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش أركانا، إني لأذكره حينا فألعنه إيها وألعن عمران بن حطان.
الذي مدحه بهذا البيت. طيب إذا نرجع الآن لكتابنا، خلاص ولا بقي شيء؟
الذهبي يقول: وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار.
لكن شوف كمل كلامه.
أي نعم.
يعني شوفوا أهل السنة عندهم عدل، نسمع الآن يقول الآن ممن نرجو له النار، يعني نعم. ربما أن الله عز وجل قد يعفو عنه،
نعم.
لكن نحن نقول يستحق النار لأنه قتل علي بن أبي طالب، لكن نسمع كلامه عن العلماء الآخرين،
نعم،
وعن الذين أخطأوا وارتكبوا هذه المعاصي،
نعم.
ماذا يقول فيهم أهل السنة؟
يقول رحمه الله تعالى: وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة، وهو عندنا أهل السنة، أهل السنة ممن نرجو له النار ونجوز أن الله يتجاوز عنه، لا كما يقول الخوارج والروافض فيه. وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل أمورهم إلى الله عز وجل.
هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، يعني كل هؤلاء نبغضهم لأنهم ارتكبوا هذه المعاصي الكبيرة، ولكن كلامهم إلى الله. يعني ليس عندنا حكم على الله عز وجل بأنه يدخل فلان النار ويعاقبه بالنار، مثل ما تقول المعتزلة. المعتزلة عندهم على أن من ارتكب كبيرة موعود عليها وعيد بالنار يجب عندهم على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم لا شفاعة عندهم لأهل الكبائر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرها في باب الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الكافر والمشرك لا يخرج من النار، أما العاصي فقد يعاقب بقدر معصيته ويخرج من النار. وهناك كتاب لابن القيم لعل طلاب العلم يرجعون إليه، يمثل الكافر بالكلب، فهو يقول: الكلب نجاسته عينية، لو دخل البحر يخرج وهو نجس، لو دخل البحر على ما فيه من هذه المياه كلها لا تطهر الكلب. ولهذا يقول: هؤلاء الكفار المنافقون النفاق الاعتقادي لا يخرجون من النار بحكم الله عز وجل عليهم، أما العصاة فهؤلاء تطهرهم النار، فإذا أدخلوا عذبوا بقدر ذنوبهم ثم طهروا من ذنوبهم فيخرجون ويدخلون الجنة. هذا كلام ابن القيم مبني على الأحاديث الصحيحة الثابتة في قضية الشفاعة. وذكرنا لكم البارحة أن الجماعة الذين جاءوا من العراق وكانوا يحملون فكر الخوارج وأرادوا الخروج على المسلمين على الحجاج وقتلهم، حينما جاء جابر بن عبد الله يدرس الناس في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الجهنميين الذين يخرجون من النار بعدما يسيرون مثل عيدان السماسم، فقال رئيسهم وهو يزيد الفقير، وقلنا لكم أنه سمي بالفقير لا لفقره، وإنما سمي بذلك لأن عنده مرض في ظهره في فقرات الظهر فسمي بهذا، والحديث في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان. الخوارج طبيعتهم وأسلوبهم يختلف عن أسلوب المسلمين أهل السنة والجماعة. هذا صحابي ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل ما يأتي هذا الرجل عنده ويقول: ودنا نفهم الأدلة على هذا الكلام الذي تقوله، لا، صاح برأسه من هناك من بعيد: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني كأنه لا يعرف القرآن، يقول مثل هذا القول. فرد عليه بالكلام اللين الطيب، قال له هل تقرأ القرآن؟ فقال نعم. فقال هل تعرف المقام المحمود؟ قال نعم. فقال أنشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الشفاعة الكبرى للرسول عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى التي هي فصل الخطاب بين الناس. فذكر قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الذي يحمده الناس كلهم على هذه الشفاعة التي يشفع لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء، لأن الناس في الموقف في ذلك اليوم تدنو الشمس من رؤوسهم، يتصبب العرق منهم حتى كل واحد يبلغ عرقه بقدر ذنوبه. هم في مكان واحد، منهم من يلجم العرق وهذا بجواره العرق إلى كعبه إلى ركبته إلى حقويه، ما يسيل على الآخرين هنا، كل واحد عمل عليه. هذا اليوم الطويل ودنو الشمس من رؤوس الناس يفزعون، يريدون من يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم. يأتون إلى آدم فيعتذر بخطيئته التي تاب منها، يأتون إلى نوح، يأتون إلى إبراهيم، كل واحد من الأنبياء يقول ليس هذا المقام لي. وهكذا يأتون إلى عيسى ولم يذكر لنفسه ذنبا، عيسى عليه السلام ما ذكر لنفسه ذنبا، أما أولئك فذكروا ما حدث منهم وإن كان مغفور لهم في ذلك الأعمال، لأن نوح قال أنه دعا على قومه ما دعا عليهم إلا بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. وكان من كيدهم، أقرأوا سورة نوح، يعني كلما دعوتهم ماذا يعملون؟ يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون، ثم يغطشون ثيابهم، لا يبغون يرونه ولا يبغون يسمعونه. ونصحهم علنا وسرا وجهارا حتى جاء الحكم عليهم من الله، لأن الله عز وجل أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن في سورة يونس. الله عز وجل حكم عليهم بذلك، فهو دعا عليهم قال لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا. فهو دعا على هذه الأمة هلكوا، هلكهم الله عز وجل جميعا بالغرق، الأرض تنبع والسماء تمطر. وهو كان عمل السفينة وكانوا يهزؤون به، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لأن الله عز وجل أمره أن يبني السفينة وأن يركب فيها يعني من آمن، يعني أهله ومن آمن، وكل الذين اجتمعوا معه وآمنوا به في هذه الفترة الطويلة كلهم الذين ركبوا السفينة. ابنه ما رضي، قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال فيه جبل كبير بقاطل عليه، خلاص راح وغرق. يعني السفينة هذه صارت تجري بالناس في موج كالجبال، يعني فكر وتصور هذا المنظر، وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني تجري بهم هنا وهنا في موج كالجبال، الماء من الأرض ومن السماء، هلكوا جميعا. الشاهد على أنهم جاءوا إلى نوح طلبوا منه فاعتذر، وقبله آدم لأن آدم خلقه الله عز وجل، ولما أمر الملائكة أن يسجدوا له تكريما له ومعهم إبليس امتنع، الله قال له ما منعك أن تسجد لما لما أمرتك
لما خلقت بيدي،
لا في سورة الأعراف
لا. قال أنا خير منه إذ
أمرتك في الأعراف، قال ما لك ألا تسجد، ما لك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، انتبهوا هذا الرجل ماذا يعمل معنا هذا الشيطان، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ثم قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ماذا عمل إبليس معهم؟ فوسوس لهما ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني حلف لهم يمين إني لكم من الناصحين، فأكلا منها فبدت لهم مساواتهما فطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. هو تاب، هذا هو ذنبه، فهو اعتذر قال نهاني الله عن الشجرة فأكلت منها، هذه الشجرة اللي أكل منها قد تاب، ولكنه يعني هذه التوبة يراها ما تكفي فلا يستطيع أن يقف بين يدي الله. وهكذا جاء إلى إبراهيم وذكر اعتذاره إبراهيم، وعذره أو عمله الذي عمله ليس ذنبا ولكنه راه كذلك. الشاهد من هذا على أنهم أي الناس الذين كانوا يطلبون الشفاعة مروا على الأنبياء جميعا واعتذروا جميعا، وكما قلنا عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا ولكنه قال هذا المقام ليس لي وإنما هذا لمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة فقال أنا لها أنا لها، ثم ذهب وسجد بين يدي ربه، ما جاء مباشر قال شفعني الله في هذه الأمة، لأن هذا الكلام ما ينفع، والشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه. فسجد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سجودا طويلا، وأن الله يفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ارفع رأسك واشفع تشفع، فشفع فيهم. هذا الحديث ذكره لهذا الرجل الخارجي الذي جاء من العراق وهو يزيد الفقير ومن معه، بين له هذا، ثم ذكر حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار الذين قد ساروا مثل عيدان السماسم فيكون في نهر من الأنهار ثم يدخلون الجنة. هو قال له هذا القول، لماذا تقول هذا القول والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. عندهم حملوا كل خطأ كل جريمة كل ذنب توعد عليه بالنار أن صاحبه يدخل النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها، لا يفرقون بين المشرك وغير المشرك. المعتزلة عندهم أصول خمسة كما قال العلماء هدموا بها الإسلام، منها إنفاذ الوعيد وهو الأصل الثالث من أصولهم. إنفاذ الوعيد عندهم من ارتكب معصية توعد عليه بالنار يجب على الله أن يدخله النار، هذا لا يقوله أهل السنة والجماعة وإنما يقولون كل المعاصي تحت المشيئة. وقد ذكرت لكم بعض الأدلة من القرآن ترد على فكرهم في تكفير أصحاب المعاصي. السارق، السارقة معصية كبيرة من الكبائر، الله ما قال اقطعوا رقبته، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، وقال في الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. لو كان الزنا وهو كبيرة من الكبائر لو كان يخرج صاحبهم من الملة لأمر بقتلهم. إذن هم يخالفون الكتاب ويخالفون السنة. الآن نرجع للخوارج يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى ويسمون بالوعيدية،
أيوة،
لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي، كل أصحابها كفار عندهم،
يعني كفار عندهم في الدنيا وفي الآخرة، يعني كل من ارتكب معصية هذا يحكمون عليه بالخروج من الإسلام ويحكمون عليه بالكفر، فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه القاعدة عند الخوارج. أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك، يقولون كل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله وصاحبها عنده إيمان وإيمانه ناقص، هذه المعصية التي ارتكبها إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. إذن هم يأخذون آيات الوعيد ويتركون آيات الوعد ولا يجمعون بينهما، أي بين آيات الوعيد وآيات الوعد، فالله عز وجل وعد وأوعد، فالذي توعد عليه له أن يعفو، أما ما وعد به فهو لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، إذن هؤلاء قالوا بهذا الفكر، وهذا الفكر ما زال موروثا وما زال الذين يعتنقونه موجودين إلى الآن، ويكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر ويخرجون عليهم في كل وقت وحين. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ولا يكفي أنهم يكفرونهم، بل يستحلون دماءهم ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار.
عرفنا أن عبد الرحمن بن ملجم يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله، إذن هو رئيسهم، هو ومن معه، وهم يتقربون بالمسلمين إلى الله، فهم يقاتلون، وإلى الآن يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين، وهم فرق بعضها أشد من بعض.
طيب تفضل يا أخي. الفرقة،
قال حفظه الله تعالى: الفرقة الرابعة تقابل فرقة الخوارج، وهم المرجئة الذين ينفون دخول الأعمال في الإيمان، يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل، ولو ترك العمل كله فهو مؤمن. سموا مرجئة من الإرجاء، وهو التأخير، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهم فرق.
شوف، المرجئة فرق، يعني المرجئة يقولون المعرفة تكفي، من عرف الله يعني ما يحتاج أنه ينطق بالشهادتين ولا أنه يعمل الأعمال. ونسمع الآن الفرقة الأولى من رئيسهم. متفضل.
قال حفظه الله تعالى: أشدهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد.
يعني بس يعرف الله في قلبه ولو لم يعتقد ذلك فهذا مؤمن. طيب بعدين.
الفرقة الثانية من المرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، ولا يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح، يكفي أنه يعتقد بقلبه فقط.
نعم فضل.
الفرقة الثالثة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه.
يعني هذه فرقة تقابل الفرقة الأولى. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس للإسلام لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا أن يشهد لله بالوحدانية. يعني حينما بعث معاذ إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة الله، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، لأن هذا ركن واحد، أركان الإسلام خمسة، ركن واحد هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا ركن، ما يسمى ركنين، هذا ركن واحد. من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد الرسول بالرسالة فهو كافر. الآن اليهود والنصارى كلهم الذين لم يعترفوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفار، لأنهم لا يكون مؤمن يكونون مؤمنين إلا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون، في الحديث حق النصارى، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك، وأن الأديان هي أديان كانت ولكنها أديان باطلة، والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن اليهودي والنصراني وإن كان يتعبد لله عز وجل فهو كافر. لماذا؟ لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان عند الأنبياء من الأمور الصحيحة موجودة في الإسلام، وما كانت محرفة محرفة. معنى هذا على أن الأديان كلها الباطل باطل والصحيح منسوخ، أي أنه لا دين صحيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدين الإسلامي، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. في تلبيس على كثير من الناس، يقولون هذا لا مؤمنين وهذا لا مؤمنين، هذا لا يؤمن بالله عز وجل وإن كانوا يثلثون، وهؤلاء اليهود مؤمنون، هكذا يقولون. فنقول: هؤلاء المؤمن منهم لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا أن يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبر بذلك، وأخبر عن اليهود خاصة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا به حسدا له عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا به. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالنص والحديث في الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل الجنة، إلا كان من أهل النار، لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نغتر بما نسمع من بعض الدعاة الذين يقولون هؤلاء مؤمنون ونحن مؤمنين وكلنا يعني إخوان، إخوان في الإنسانية صحيح، أبونا آدم وأمنا حواء، لكن الذي فرق بيننا الإسلام، فنحن مسلمون وهم كفار. إذن المسلم هو الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقتين يعني فرقة تقول مجرد المعرفة تكفي، فرقة ثانية تقول الاعتقاد بالقلب يكفي، والرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من الإنسان الذي يدخل في الإسلام أن ينطق بالشهادتين، أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك تأتي أركان الإسلام. الإسلام بني على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام، هذه أركان الإسلام. هؤلاء يقولون هذا كل ما يضر، أنت بس تعرف ربك وخلاص. والثاني يقولون بالقلب فقط ولا يحتاج إلى نطق باللسان ولا يحتاج إلى هذه الأعمال. ننظر للفرقة الأخيرة الكرامية، يقولون يكفي اللسان، يعني تنطق بلسانك فقط ولو لم تعمل. هذه الفرق كلها تسمى مرجئة. نعم
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل.
نعم، هذه فرقة يسموها مرجئة الفقهاء. الإرجاء هنا مقصود به التأخير، يعني تأخير العمل. فلا يقولون الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح كما يأتي عن أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون يكفي هذا، يعني الاعتقاد بالقلب هذا يكون بينه وبين الله عز وجل، يعرف على أنه مؤمن به، مع النطق باللسان وهذا يحميه يعني من الحكم عليه، لأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين فلا ينبغي أن يعتدى عليه. ولهذا لما كان في غزوة الحرقات وكان عدد من الصحابة يطاردون مشركا، فلما لاذ بشجرة قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله المهاجري. فلما قتله بلغ رسول عليه الصلاة والسلام فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قال تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يقبل منه ذلك. قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ بمعنى أن المسلم إذا نطق بالشهادتين فهذه الشهادتين تعصمه من القتل. المنافقون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ويشهدون لله بالوحدانية ويصلون بعض الصلوات التي يراهم فيها الناس، والله عز وجل قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبين في قولهم أنك رسول الله؟ لا، رسول الله يعني صدق وهو رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما ينطقون بألسنتهم. فهذول الكرامية معنى كلامهم مثل هذا الكلام، تنطق بلسانك ولا تعتقد بقلبك، وهذا لا ينفع. إذن لا بد من الاعتقاد مع النطق، فالنطق يحميه، لكن تبقى الأعمال. الأعمال جت أحاديث كثيرة جدا على أنها من الإيمان، وينبغي للمسلم أن يكون عاملا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني الأعمال يجعلوها من الإيمان. فالإيمان عندهم في تعريفهم للإيمان: الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا جت المعصية معناه لا يخرج من الإسلام مثل ما يقول هؤلاء الخوارج المعتزلة، وإذا عمل عملا طيبا زادت حسناته وزاد إيمانه، وهكذا. نسمع الآن، كمل.
قال حفظه الله تعالى: كلهم يتفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان، لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان. فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان، وقالوا: من ترك العمل يكفر مطلقا.
الخوارج. نعم. الخوارج الآن في هذا الجانب، كل الأعمال عندهم إيمان، من ترك أي عمل وارتكب أي معصية فهو كافر. طيب والذين يقابلونهم والمرجئة؟
والمرجئة على العكس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا لا يكفر من ترك العمل مطلقا. أما أهل السنة والجماعة والحمد لله قد هداهم الله إلى الحق كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقولون الإيمان.
نسمع تعريف أهل السنة والجماعة الآن. سمعتم التعاريف التي سبقت؟ ونسمع الآن تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بماذا يعرفون وماذا يقولون؟
قال حفظه الله تعالى فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا كما تقوله الخوارج ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقوله المرجئة بل من العمل ما تركه كفر كترك الصلاة ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب لا تقتضي الكفر. فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله.
نعم اسمعوا الآن أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان كما سمعتم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الكافر يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك يعلمه الإسلام. إذن هذا هو العمل المطلوب من المسلم أن يعمله. الخوارج يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يعني إذا زاد الطاعة زاد إيمانه وإذا ارتكب المعاصي نقص إيمانه لكن لا يخرج من الإسلام ولا يزول عنه الإسلام اسم الإسلام بل يبقى مسلما وإن كان مسلما ناقص يعني ناقص الإيمان لأنه لم يأتي بالأعمال المطلوبة منه. أما عند الخوارج فيقولون لا بد أن يأتي بالعمل كله ولو ارتكب معصية خرج من الإسلام وأصبح كافرا. طيب تفضل.
قال حفظه الله تعالى وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد ويفسرون بعضها ببعض ويقيدون بعضها ببعض فيردون المتشابه إلى المحكم ويعملون بالجميع ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه هي الفرق التي تشعبت منها فرق كثيرة ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع كتب الفرق مثل الملل والنحل للشهرستاني والفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعباتها وتفرقاتها وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات لئلا يتشوش فكره لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليها.
يعني هذه الكتب اللي دل عليها يقول طلاب العلم المبتدئين لا ينبغي أن يذهبوا إليها لأنها قد تشوش عليهم لكن الذي عنده علم له أن يطلع على ذلك. أريد أن أذكر لكم عن قضية أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري ليس هو على مذهب الأشعرية الموجود الآن والذين يقولون كما سبق التعريف عنهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقط وإنما هو يقول أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وأبو الحسن الأشعري كان على مراحل ومرحلته الأخيرة هو أنه قال بقول أهل السنة والجماعة. بل إذا رجعتم لكتابه الملل هذا والنحل تجدون أنه ذكر فرقة أهل الحديث مقالات أهل الحديث ثم حينما ذكر مقالات أهل الحديث وكل طلاب العلم يعرفون مقالات أهل الحديث أنهم الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل قالوا بكل ما قالوا نقول وإليه نذهب. يعني أريد أن يفهم طالب العلم أن أبو الحسن الأشعري ليس على ما هو عليه الأشاعرة وينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وإنما كلامهم هذا ليس صحيحا وإنما أبو الحسن الأشعري رحمه الله من أهل السنة والجماعة. ورسالته التي كتبها ولما ذهب إلى العراق وذكر عقيدته وتجدون كتاب
تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري لابن عساكر، فيه واحد ادعى على أن أبا الحسن حينما ذهب إلى العراق وجد الحنابلة وأهل الحديث فأراد أن يتقرب إليهم فكتب هذه الرسالة. الكلام هذا كله كذب وافتراء، لأن هذا عالم، وإذا عمل ذلك فهذا عمل المنافقين. ولهذا رد ابن عساكر، مع أنه أشعري ابن عساكر، رد على هذه الرسالة بكتاب سماه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، وبين أن كلامه هذا ليس بصحيح، وأنه قال ذلك اعتقادا، فهو يعتقد ما كتبه لا أنه لا يقول به. لكن أنا أذكر مقالة الإسلاميين لأنها من قبل غير هذه الرسالة، فإذا كانت مقالة الإسلاميين، مقالة الإسلاميين ذكر فيها مقالة أهل الحديث ثم قالوا بكل ما قالوا نقول وإليه نذهب، إذا نعرف على أن اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة وليس هو ما يعتقده الأشاعرة الآن. الأشاعرة الآن لا يثبتون إلا سبع صفات فقط، وقد عرفتم لماذا أثبتوا سبع الصفات، وبقيت الصفات كلها يؤولونها ويقولون في الإيمان ما سمعتم. نعم.
صلى الله عليه وسلم تعالى قوله وكلها في النار إلا واحدة، كلها بتشعباتها في النار، لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذي هو النجاة. لكن كونهم في النار لا يقتضي أنهم كلهم كفار، فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار، أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار.
يعني ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذا الحديث الذي ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عن الواحدة قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله في النار ليس معناه أنهم كفار، ينبغي أن نفهم هذا، وهذا كلام هذا الرجل الذي تعرفونه الشارح لهذه الرسالة، يريد أن يبين على أن ما يقوله كثير من الشباب الآن في تكفير الناس هذا ليس له أصل، بل هو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. وهو يقول كونهم في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها بتشعباتها في النار، لأنهم اتبعوا الهوى وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي هو النجاة. لكن كونهم في النار لا يقتضي أنهم كلهم كفار، فالنار قد يدخلها العاصي، يعني من ارتكب معصية وأراد الله عز وجل يدخله النار ادخله النار بقدر معصيته ثم يخرج منها بعد أن يطهر، وهكذا ولو لم يكن كافرا دخولا مؤقتا، يعني يدخل ويخرج. أما المعتزلة يقولون إذا دخل النار لا يخرج منها، لأنه ليست عندهم أحاديث شفاعة، يعني الشفاعة أحاديث الشفاعة لا يعملون بها. لما قيل لهم القرآن فيه لفظ الشفاعة وفيه شفاعة، قالوا ليس المقصود بالشفاعة في القرآن إخراج العصاة من النار، وإنما المقصود بالشفاعة ناس في الجنة، لكن الجنة درجات، فيشفع فيه من هذه الدرجة للدرجة الثانية للدرجة الثالثة وهكذا. إذن الشفاعة الموجودة في القرآن يحملوها على أن الذين في الجنة يشفع فيهم، بمعنى أنه يرتقي من درجة إلى درجة. أما كونه يخرج من النار فهذا عندهم لا، لأنهم ينفذون حكم الوعيد، هذا عليه وعيد بالنار إذا دخلها لا يخرج منها. أما الأحاديث فهذه كلها ينفوها ويقولها الذي أخبار أحد لا يصح الاحتجاج بها في العقائد، وهكذا قضوا على الأمرين معا، على الكتاب وعلى السنة. فالسنة يعني نفوها وأنها لا يصح الاحتجاج بها مطلقا لأنها أخبار أحد، بمعنى أن خبر الأحد قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، يعني ما هو متواتر، لكن يرجعون للقضية الأخرى، الأحاديث المتواترة يؤولونها، والقرآن الذي هو ثابت قطعا ولا ينكرونه لا يعملون به بل يؤولونه. إذن لم يبقى عندهم لا قرآن ولا سنة، هذه قاعدتهم المتفق عليها عندهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال حفظه الله تعالى قوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. قال حفظه الله تعالى هذا الكتاب الذي هو شرح السنة للبربهاري إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة وذكر لأصول أهل السنة والجماعة، فهذا الكتاب كما سماه شرح أصول أهل السنة والجماعة وهو مأخوذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من غير ريبة في قلبه. أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه أو شك في قلبه فهذا لا يكون مؤمنا، يكون مرتابا والعياذ بالله مترددا، ويكون من أهل النفاق، فلا بد أن يصدق بقلبه ما يقوله بلسانه من الحق، فهو لا يقصد رحمه الله تزكية كتابه كما يظنه بعضهم، وإنما قصده تزكية ما تضمنه من أصول أهل السنة والجماعة.
يعني هذه العبارة التي وردت يعني بعض الناس قد يفهموها، يقول أن هذا الرجل يعني يثني على كتابه ويزكيه، لأنه قال وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة، من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. هذا الكتاب المقصود به أن هذا الكتاب تضمن ما في الكتاب والسنة، فكل واحد عنده شك فيما ورد في الكتاب والسنة في هذا الباب فهو الذي يستحق هذا الحكم، وهو لا يريد أن يثني على كتابه ويقول أنه من أحسن الكتب، وإنما يريد أن يبين أنه تضمن الأصول الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.